صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في أعظم حادثة وأخطر حادثة في قصة الكليم موسى عليه السلام، وهي أحداث يوم الزينة. في الليلة الماضية ذكرنا كواليس هذه الأحداث، وقلنا أن فرعون اتفق مع موسى على المكان والزمان والأطراف المشاركة في هذه المواجهة، وذكرنا الحوارات التي سبقت المواجهة بين السحرة وبين موسى عليه السلام، وانتهينا إلى أن موسى بعد وعظه للسحرة قد تنازعوا بينهم وأسروا النجوى، وحصل اختلاف في هل أن موسى هو ساحر أو هو نبي بالفعل له إله يدعمه ويسدده ويؤيده بالمعجزات والآيات الباهرات. ولذلك أجمعوا أمرهم على مواجهة موسى ليكتشفوا حقيقة أمره. القرآن الكريم بدأ يقص علينا أحداث يوم الزينة وينقل لنا المشاهد المتتالية، ولذلك نحن سنرتب أحداث هذا اليوم في مشاهد. المشهد الأول هو ما نقله القرآن الكريم من التشاور بين موسى عليه السلام وبين السحرة في من يكون أول الملقين، من يبادر بالإلقاء. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وفي آية أخرى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وانتهى هذا التشاور بأنهم هم الذين سيبادرون بالإلقاء بعد أن طلب منهم موسى سلام الله عليه ذلك الأمر. وهنا يأتينا السؤال، لماذا قام موسى عليه السلام بتقديم السحرة ولم يبتدئ هو بإظهار معجزته وكرامته لعامة الناس؟ هنا عندنا ثلاث محتملات. الاحتمال الأول أن يكون موسى عليه السلام قدمهم أدبا منه. القوم السحرة رغم أنهم جاءوا لنصرة فرعون ورغم أنهم يمثلون فرعون في هذه المواجهة، لكنهم تأدبوا مع موسى عليه السلام، خاطبوه بأدب وعرضوا عليه أن يتقدم، فبادلهم وقابل أدبهم بأدب. مثل الآن شخص يكون سيدخل في باب مثلا فيجد شخصا آخر يريد الدخول فيتوقف ويطلب منه أن يتقدم، ذلك الرجل الثاني من باب الأدب يكرر ويرد الطلب للرجل الأول ويطلب منه أن يتقدم، هذا من باب رد الأدب بمثله. السحرة تأدبوا مع موسى وأعطوه هذا الخيار أن يكون أول من يلقي، فموسى عليه السلام تعامل معهم بما يقتضيه الأدب وقام بتقديمهم. وقد ذكر بعض المفسرين أنه لعل هذا الأدب الذي صدر منهم في حق موسى عليه السلام هو الذي وفقهم للتوبة والإيمان بالله جل جلاله، لأن الأدب مع أنبياء الله وتعظيم أنبياء الله مدعاة للتوفيق الإلهي. فلعل هذا الأدب هو الذي جعل الله يوفقهم للتوبة ويهيئ أسبابها، بل أعظم من التوبة كما سيأتينا أنهم شهداء، وكما ذكرنا في الليلة الماضية كانوا في أول النهار سحرا وفي آخره شهداء بررا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، قد يكون موسى عليه السلام قد فهم من لحن كلامهم رغبتهم في أن يتقدموا عليه. هم وضعوا الخيارين أمام موسى، لكنهم أشاروا في ضمن كلامهم إلى الخيار الأول، أي أنهم يريدون التقدم. أين نجد هذا في القرآن؟ نجده في قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. الجملة الثانية: إما أن نكون نحن الملقين، فيها مؤكدات، منها توكيد الضمير المستتر بنحن. الجملة أصلها إما أن نكون الملقين، نحن جيء بها تأكيدا للضمير المستتر اسمه كان. والمؤكد الثاني هو تعريف الخبر الملقين، جاء معرفة، بخلاف الخيار الأول إما أن تلقي إما أن تلقي، لا يوجد فيها أي مؤكد. فظاهر الأمر أنه بهذا السبك يفهم منهم أنهم يميلون إلى الخيار الثاني، وهو تقديمهم، أن يكون لهم السبق. موسى فهم هذا منهم فنزل عند رغبتهم أيضا من باب الأدب. وطبعا هذه الآية ترجعنا إلى قضية ذكرناها، وهي قضية التكرار في القرآن. مسألة تقديم السحرة وردت في آيتين. الآية الأولى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، هذه الآية خالية من المؤكدات، فالخياران هنا متساويان، بخلاف الآية الثانية وإما أن نكون نحن الملقين، يفهم منها رغبة السحرة في تقدمهم على موسى عليه السلام. فهنا المشهد تكرر في آيتين بألفاظ متقاربة جدا، لكن الآية الثانية زادت معنى غير موجود في الآية الأولى، وهذا من أسرار التكرار في القرآن الكريم. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: قد يكون موسى سلام الله عليه قدمهم رغبة منه في أن يكون المؤثر الأكبر في هذا الحدث. لماذا؟ لأن الآن القضية علميا ثابتة في علم الخطابة، في فنون الحوار، في أكثر من علم تذكر هذه القضية، أن طبيعة الإنسان، ذاكرة الإنسان، يعلق فيها آخر مذكور. يعني أنا الآن ألقيت خطابا أو قمت بفعل، طبيعة الإنسان أن يعلق في ذاكرته آخر شيء قلته أو آخر شيء فعلته. ولذلك يذكر في فنون الخطاب أن لا يذكر الإنسان الأشياء المهمة في المقدمة ثم يذكر أشياء أقل أهمية، لا، طبيعة الخطاب أن يبدأ بالأقل أهمية إلى الأهم، الفكرة التي تريدها أن تعلق في ذهن المتلقي تجعلها آخر شيء. موسى سلام الله عليه قد يكون فكر بهذه الصورة، الآن هو رمى عصاه وحصلت معجزته، الناس ستنظر إليه، الآن جاء دور السحرة. إذا جاء دور السحرة طبيعي أن الناس سيلتفتون لهم ويركزون معهم ليروا ماذا يصنعون، فيكون بذلك قد صرف الناس عن معجزته وذهبوا لينظروا ما يفعله السحرة. موسى أخر معجزته لتكون آخر ما يركز عليه الناس، وهذا من فنون الحوار والجدل والخطاب، وعبر بما شئت. فعندنا محتملات ثلاثة كلها منطقية وكلها مقبولة ولا نمنع من اجتماعها، قد يكون غرض موسى عليه السلام هذه الأمور الثلاثة مع بعض، قدمهم أدبا وقدمهم نزولا عند رغبتهم وقدمهم لتكون معجزته آخر شيء يركز الناس عليه. فهذه الأمور الثلاثة ليست بنحو مانعة الجمع، لا يمكن أن تجتمع. هذا بالنسبة إلى المشهد الأول، ينتهي باتفاق كل الأطراف على أي أن يكون المقدم هم السحرة. المشهد الثاني، ينص القرآن على ما صنعه السحرة تحديدا، وفي أكثر من آية وصف لنا القرآن ما فعله السحرة. في سورة الأعراف، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. في سورة طه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثلاث آيات تصور الموقف. الخلاصة ترجمت هذه الآيات أن كل واحد من السحرة كان يحمل عصا أو يحمل حبلا، رموا هذه العصي وهذه الحبال فاجتمعت في مكان واحد وأصبحت تسعى كالحيات وكالثعابين. وهنا نحتاج أن نقف وقفة مطولة حول ما فعله السحرة. أولا، هل ما فعلوه كان سحرا؟ هل الذي صدر منهم له حقيقة في الخارج؟ يعني بالفعل حولوا العصي وحولوا الحبال إلى حيات؟ ما الذي صنعه السحرة تحديدا؟ فلندقق في آيات القرآن بعيدا عن أي شيء آخر. القرآن لم يذكر أن عصي السحرة وأن حبالهم تحولت إلى حيات، لا هذا لا يوجد، بل القرآن صريح فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لم يقل أنها تحولت وانقلبت إلى حيات، لا، غاية ما في الأمر أنها تسعى يعني تتحرك. وأيضا لم يقل أنها تتحرك حقيقة، وإنما ذكر أن حركتها هي خيال في الإنسان لا في الحقيقة، فأسند السعي إلى خيال الإنسان وليس إلى العصي. أعيد، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقضية السعي سعي الحبال والعصي ليست قضية حقيقية. ولو ضممنا إليها الآية الأخرى تتضح الصورة. قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. من هنا يتبين أن السحر الذي فعله السحراء لا واقع له في الخارج كما يتوهم البعض، لا، وإنما غاية ما في الأمر أن الناس أصبح يخيل إليهم أن ما رأوه هي حيات وثعابين، لكن هل في الواقع هكذا؟ الجواب لا، أو بتعبير أدق القرآن لم يذكر هذا الجانب. جيد، ماذا فعل السحر إذن؟ وما هو نوع هذا الخيال؟ كلمة السحر في اللغة قد يراد منها مطلق الخداع والحيلة، ونحن الآن نستعمل كلمة السحر بهذا المعنى. نحن ذلك الشخص الذي يتفرج فيه الناس ويشاهدونه في السيرك وفي العروض نسميه ساحر. هل نريد منه السحر الحقيقي؟ لا، نطلق السحر على حركات خفة اليد، حركات الشعوذة، الخدع التي تكون بخفة اليد وبسرعة الانتقال. ظاهر الأمر أن سحر السحراء أو تعبير القرآن على ما فعله السحراء بالسحر يراد منه هذا الأمر، أنهم استعملوا حيلا وخدعا تجعل من العصي ومن الحبال تتحرك كالحيات، لا أنهم جعلوها حيات وثعابين حقيقة. وإذا رجعنا إلى كتب التفسير نجد أنهم ذكروا قضية من هذا النوع، أو ذكروا حيلة السحرة. قالوا أن السحرة قاموا بدهن العصي والحبال بمادة الزئبق ثم عرضوها للشمس، فلما سخن الزئبق تحت الشمس أصبحت العصي والحبال تهتز كأنها حيات، لأن الزئبق يتفاعل مع الشمس. أنا قرأت هذه المعلومة وأردت أن أتأكد منها ووصلت إلى نتيجة عجيبة، أنه بالفعل الزئبق يتفاعل مع الحرارة بحيث يتحرك ويتضخم كالثعبان. هناك تجربة موجودة في اليوتيوب لمن أراد أن يتابع ويدقق، لها اسم علمي لا علاقة لنا به الآن، لكن لها اسم آخر اشتهر بين الناس وحتى بين المختصين، اسمها تجربة ثعبان فرعون. تجربة ثعبان فرعون، اكتبوا هذا الاسم. قطعة صغيرة من الزئبق تسخن، يعني توضع عند النار قطعة صغيرة، مباشرة يخرج منها شيء ضخم ليس كأنه ثعبان، بل لمن لا يعلم سيقول هذا ثعبان بالفعل، وفعلا يكبر ويتحرك كالثعبان. هذا تفاعل كيميائي. إذا فكرنا بهذه الصورة، السحرة دهنوا العصية بالزئبق والحبال وكان عددهم كبير، قلنا ألوف، لعله ألوف، غموا فأصبحت مجموعة كبيرة من العصي والحبال، ولا ننسى أنهم كانوا في وقت الشمس، القرآن نص على أنها ضحى، ثم تفاعل هذا الزئبق مع الشمس. تخيلوا هذه الكمية الكبرى، أنت تتحدث عن واد للحيات والأفاعي، جبل من الحيات والأفاعي. فلذلك ما فعله السحراء كان مجرد خدعة بتعبيرنا اليوم تفاعل كيميائي وليس سحرا حقيقيا. من هنا يتبين خطأ من استدل بهذه الآيات على جواز وقوع السحر على الأنبياء، يعني يجوز للنبي أن يسحر. البعض استدل بهذه الآية: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إليه إلى من؟ إلى موسى، فموسى مثل بقية الناس أصبح يرى الحيات العصي عفوا والحبال حيات. هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. أولا قلنا ما فعله السحر ليس بسحر، إنما هو تفاعل كيميائي. ثانيا، هل بالفعل هذه العصي والحيات تتحرك كالأفاعي؟ نعم بالفعل، بحسب هذه التجربة نعم. فموسى بالفعل رأى شيئا يتحرك كأنه حيات، هل هذا سحر؟ لا. أنت الآن عندما تكون في الطريق والشمس تكون قوية ترى ماء شيئا كالماء، هو ماء؟ نعم، الصورة صورة ماء، لكنه ليس ماء، ما نسميه بالسغاب. فأنت ترى شيئا على صورة الماء لكنك تعلم أنه ليس بماء، هل هذا سحر؟ لا، أمر طبيعي. نفس الشيء، موسى بعينه يرى أشياء تتحرك الحيات، نعم، لكنه يعلم في نفسه أنها ليست حيات. فلذلك الاستدلال بهذه الآية أجنبي عن الحادثة. وطبعا من استدل بهذه الآية أراد أن يصحح الحديث الموجود في الصحيحين المعروف بحديث سحر النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي سحر، سحره يهودي وبقي 6 أشهر مسحور، وكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء فلا يأتيه، ويفعل الشيء فلا يفعله، ويقول الشيء ولا يقوله، عياذا بالله. واقعا هذه الأحاديث من أعظم أحاديث الطعن في نبي الإسلام وفي الإسلام، لأنها تجعلنا نشك في كل حديث وكل فعل جاء به النبي، لأنه يحتمل أنه صدر في فترة سحره، عياذا بالله. ولا نريد إضاعة الوقت في هذه الأمور. نأتي الآن إلى المشهد الثالث. بعد أن ألقى السحرة العصي نقل لنا القرآن حالة موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى. القرآن نقل أن موسى عليه السلام خاف، أو بتعبير أدق أوجس في نفسه خيفة. خاف يعني الخوف ظهر على محياه، على وجهه، في حركاته. أوجس في نفسه خيفة يعني أمر قلبي، عارض قلبي. لماذا خاف موسى؟ جواب هذا السؤال حير المفسرين، واختلفت كلماتهم في هذا الأمر. يعني لو ذهبنا إلى تفسير الرازي فقط نجد أنه ذكر 5 أقوال: قول أن الخوف طبيعة بشرية، قول أن الخوف سببه دخول الشبهة على الناس من سحر السحرة، ثالثا أن الخوف سببه خوفه من انصراف الناس قبل مشاهدة معجزته، خوفه من تأخر الوحي، خوفه من أن يكون فرعون قد أعد سحرة آخرين. واحد الإخوة الأعزاء الخطباء المفوهين الموفقين لما في أحد المحاضرات أراد أن يعدد هذه الأقوال ويناقشها، بقي ليلتين فيه. لا، نحن لن نقف عنده. لماذا؟ لأن الحديث عن قضية قلبية لموسى. ما قيمة قول المفسر؟ قضية غيبية، ومثل هذه القضايا لا يفسرها إلا الوحي والوحي فقط. هل ذكرت الروايات سبب خيفة موسى؟ نعم، رواية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وإذا تلاحظون كثيرا من الروايات التي ذكرناها من النهج، النهج فيه تعرض لكثير من الآيات القرآنية. قال سلام الله عليه: لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه، لا، أشفق من غلبة الجهال ودول الظلام، خاف من أن يتأثر الناس بهذا الموقف بما فعله الصحابة، وأن تستمر دولة الضلال دولة فرعون. يعني خوفه كان لأجل نصرة الحق، يريد من الحق أن يظهر في هذا اليوم، ولذلك جاءه الخطاب الإلهي: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. نأتي الآن إلى المشهد الرابع، وهو تحقق النصر الإلهي. بعد أن ألقى السحرة عصيهم، جاء الأمر الإلهي لموسى بإلقاء عصاه، وجاءت البشارة الإلهية بأنك ستنتصر على فرعون وجنده، وهذا في أكثر من آية: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. آية أخرى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. آية أخرى: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. نلخص هذه الآيات: أولا، جاء الوحي لموسى والأمر. ثانيا، العصا كانت بيمين موسى عليه السلام، ألقاها فانقلبت إلى ثعبان عظيم. النصوص التفسيرية ذكرت أنها حية عظيمة جدا، أكبر من كل الحيات، عندما ظهرت خاف منها الكل حتى فرعون، هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى. ثلاثة هنا المهم: قامت هذه الحية أو هذا الثعبان بابتلاع كل الحيات الأخرى، قلنا عددها بالألوف، آلاف من السحر، آلاف من العصي، آلاف من الحبال، جاءت الحية وابتلعت الجميع. وطبيعي أن هذه الحية بعد هذا الموقف رجعت إلى عصا بطبيعتها، ورجعت إلى يد موسى عليه السلام. وبهذا يتضح أن ما صنعه موسى عليه السلام لم يكن سحران، لم يكن خدعة كالذي يفعله هؤلاء السحرة، إنما كان أمرا إلهيا، أمرا من عند الله. والدليل عليه أن العصا ابتلعت كل تلك العصي الأخرى ورجعت كما كانت، لم تزد ولم تنقص. هنا يبقى لنا المشهد الأخير، وهي ردود الأفعال. ما هي ردود أفعال السحر؟ وما هي ردة فعل فرعون؟ وما هي ردة فعل عامة الناس؟ هذا ما سيأتي بيانه في الليلة القادمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الكريم، طيب الله أنفاسك. شيخنا الكريم، هناك سؤال يسأل، يقول: ما المقصود من الآية الكبيرة، من الآية الشريفة: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر؟
هذه الآية سنتعرض لها غدا. الآية تتحدث عن موقف فرعون، عن ردة فعل فرعون مما فعله موسى. فرعون يريد أن يتدارك الموقف فيقول أن ما فعله موسى هو سحر كسحر السحرة، لكنه أسحر من السحرة، وكونه ساحر أفضل من السحرة لا يعني أنه نبي مسدد من الإله. سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الليلة القادمة. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم. سائل يسأل يقول: لماذا الله لم يبطل سحر السحرة وعليه لا يحتاج لموسى أن يأتي بالآية ويبطل سحرهم؟
لأن موسى لن يعرف أن ما فعله ليس سحرا. قيمة وجود السحرة هو أنهم من أهل الخبرة. تتذكرون عندما بحثنا في المعجزة قلنا المعجزة لا بد أن تكون مقاربة بل مطابقة لما تخصص فيه أهل ذلك الزمان. ما فعله موسى في نظر الناس سحر كما قال فرعون، ما جاء به السحرة سحر وما جاء به موسى سحر، لكن سحر موسى أقوى من سحرهم. الذي يحسم الموقف هو قول السحرة وحكمهم بأن الذي جاء به موسى ليس بسحر بل هو شيء خارج عن إدراك البشر وخارج عن قدرة البشر، وأيضا هذا سيأتينا غدا تفصيلا. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم. سؤال الأخير يقول: إن عدد السحرة الذي ورد ذكرهم في المحاضرات السابقة وفي الروايات أليس بكبير إلى يعني قدر بأنهم يحتاجون إلى مساحة كبيرة وفضاء واسع؟
جميل. ولذلك أشرنا أمس في قضية مكانا سوا، قلنا أنه تحديد هذا المكان والإشارة القرآنية إلى هذا المكان مكان منبسط وكبير دليل على أنه مثل قاعة المؤتمرات، مكان كبير يحوي أكبر عدد من الناس. وموسى عليه السلام هو الذي اختار يوم الزينة مكانا سوا، مكان يضمن وجود أكبر عدد ممكن من الناس والساحات كبيرة في ذلك الزمن. يعني الأمر شبيه بقضية الغدير التي شهدها آلاف الصحابة. النبي اختار مكانا منبسطا واسعا لكي يستطيع أن يبلغ هذا الحديث. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا على هذا التوضيح البليغ، نسأل الله لكم التوفيق، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.